بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحابته ومن اتبع هداه، أما بعد، تسجيلات التوحيد السلفية تقدم لكم هذه المادة.
اللهم إني أسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، وأسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، وأسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك، وأسألك قلبا سليما ولسانا صادقا، وأسألك من خير ما تعلم، وأعوذ بك من شر ما تعلم، وأستغفرك لما تعلم، إنك أنت علام الغيوب.
وهي عبارة عن خطبة جمعة بعنوان إرشاد العباد إلى وصايا رسول الله صلى الله عليه وسلم للصحابي شداد. سجلت هذه المادة بتاريخ 19 من شهر شوال لعام 1435 للهجرة. نسأل الله أن ينفع بها الإسلام والمسلمين. والآن نترككم مع المادة المذكورة.
إن الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم اعلموا أن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، أما بعد. أخرج الإمام الطبراني في الكبير من حديث شداد بن أوس رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا شداد بن أوس، إذا رأيت الناس يكتنزون الذهب والفضة فاكتنز هؤلاء الكلمات، وفي رواية فأكثر هؤلاء الكلمات: اللهم إني أسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، وأسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، وأسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك، وأسألك قلبا سليما ولسانا صادقا، وأسألك من خير ما تعلم، وأعوذ بك من شر ما تعلم، وأستغفرك لما تعلم، إنك أنت علام الغيوب. صححه العلامة الألباني رحمه الله تعالى. هذا الحديث العظيم اشتمل على وصايا عظيمة وفوائد جليلة لشداد وغيره من هذه الأمة. وحق هذا الحديث كل فقرة من فقراته يحتاج إلى خطبة أو محاضرة كاملة، ولكن نأخذ في هذا المقام الأهم فالأهم. فقوله صلى الله عليه وسلم: إذا رأيت الناس يكتنزون الذهب والفضة، والكنز هو المال الذي لا يزكى، كما جاء عن ابن عمر رضي الله عنه قال: المال الذي لا يزكى كنز، فكل مال عدي زكاته فليس بكنز وإن كانت تحت سبع أراضين. وما كان ظاهرا ولم يؤدى زكاته فهو كنز. وجاء عن ابي هريره وجابر كما ذكره ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره. ومن هذا الباب قال الله في المال المكنوز على هذا المعنى: والذين يكنزون الذهب والفضه ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب اليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم، هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. المال الذي لا يزكى يصير عدوا لصاحبه، كما جاء في صحيح مسلم من حديث جابر رضي الله عنه ذكر النبي عليه الصلاة والسلام زكاة الإبل وزكاة البقر وزكاة الغنم، ثم قال: ولا صاحب كنز لا يؤدي حقه إلا مثل له يوم القيامة شجاعا أقرع، أي حية قد تمعر رأسها من كثرة السم وطول العمر، إلا مثل له يوم القيامة شجاعا أقرع يتبعه فاتحا فاه وهو يفر منه فيقول: أنا كنزك، خذ كنزك فأنا عنه غني. فإذا رأى أنه لا بد له منه سلك يده في فيه فيقضمها قضم الفحل. وفي هذه اللفظة بيان النبي عليه الصلاة والسلام لواقع الناس وحال كثير الناس، وأنهم مقبلون على الدنيا أكثر من الآخرة، مع أن الله سبحانه وتعالى حث على الإقبال على الدين والإكثار منه وزهد في أمور الدنيا. قال الله: سابقوا الخيرات، سارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة، سارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة، إلى غير ذلك. وقال عليه الصلاة والسلام: السؤدة في كل شيء خير إلا في أعمال الآخرة. لكن كما قال ربنا في كتابه الكريم: إن هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا، كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة. قوله صلى الله عليه وسلم: فاكنز هؤلاء الكلمات: اللهم إني أسألك الثبات في الأمر. والثبات هو التمكن في موضع الاستزلال، الثبوت في أمر يحصل ويكثر فيه التذبذب، والثبات هو المداومة والاستقامة على دين الله وعلى سنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، والثبات بيد الله وله أسباب يحدثها العبد. قال الله في كتابه الكريم: فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء، كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون، وهذا صراط ربك مستقيما. قد بينا الآيات لقوم يذكرون. يهدي الله من يشاء برحمته ويضل من يشاء بحكمته بسبب
إعراض العبد، وما ربك بظلام للعبيد.
والثبات على الدين له أسباب، منها الدعاء. قال الله في كتابه الكريم: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. الذي يتضرع إلى الله ويدعوه يثبته على دينه، والذي يستكبر عن دعائه يتذبذب ويكون من أهل النار والعياذ بالله. ولهذا جاء عند الإمام الترمذي من حديث أم سلمة رضي الله عنها قالت: كان أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. فلما قيل له قال: إنه ليس من آدم إلا وقلبه بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء، فمن شاء أزاغ ومن شاء أقام. ثم تلا معاذ رضي الله عنه: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة. وجاء عند أبي داود من حديث عثمان رضي الله عنه قال: كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا فرغ من دفن الميت قال: استغفروا لأخيكم واسألوا له التثبيت فإنه الآن يسأل. ومن أسباب الثبات عباد الله القرآن الكريم، من أعظم أسباب الثبات على الدين قراءة وتدبرا وتلاوة وعملا. قال الله في كتابه الكريم: وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة. قال الله: كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. قال الإمام السعدي في تفسيره: لأنه كلما نزل القرآن ازداد النبي صلى الله عليه وسلم ثباتا وطمأنينة، خصوصا عند حصول أسباب القلق، فإن نزول القرآن في وقت السبب أعظم وقعا مما لو نزل قبل. انتهى بمعناه رحمه الله تعالى. وهكذا الذي يتعاهد القرآن يثبته الله، لا سيما في هذا الزمان، زمان التذبذب والتأرجح، في زمان كثرت به البدع والمحدثات والانحرافات، ووقعت الشبهات على قلوب كثير من العباد. فالذي يتعاهد القرآن وينظر قصص الأنبياء مع أقوامهم وكيف ثبتهم الله، ويقرأ حجج القرآن الذي يحتج بها على المعاندين يثبته الله. والذي يعرض عن القرآن يقسو قلبه فيتذبذب وينحرف، لأنه بعيد عن الله وبعيد عن كتاب الله، فكيف لا يزيغ إلا من ثبته الله سبحانه وتعالى. ومن أسباب الثبات على دين الله حضور مجالس العلم والوعظ والعمل بذلك، حضور مجالس العلم ومجالس الخير وحلق الذكر. قال الله في كتابه الكريم: ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا. الإنسان إذا كان مداوما لحلق الذكر ولطلب العلم وعرف الحلال من الحرام وعمل بذلك يثبته الله سبحانه وتعالى. وإذا أعرض عن ذلك، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال: ربي لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا. قال: كذلك أتتك آياتنا فنسيتها تركتها وأهملتها وأعرضت عنها فكذلك اليوم تنسى تترك. ومن أسباب الثبات على الدين عباد الله مجالسة الصالحين، ومن أسباب الانحراف عن الدين مجالسة السيئين، لأن الجليس الصالح يثبتك على دين الله
ويصبرك ويعينك ويأخذ بيدك إلى كل خير. والجليس السوء للناس من طاعة الله ويصرفه ويصرفك عن بيوت الله. جاء عند الإمام الترمذي وأبي داود من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. عن المرء لا تسأل وسل عن قرينه فكل قرين بالمقارن يقتدي. وجاء في البخاري ومسلم من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: مثل الجليس الصالح والجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير، فحامل المسك إما أن يحذف وإما أن تبتاع منه وإما أن تجد منه ريحا طيبة، ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد منه ريحا خبيثة. مات أبو طالب على الكفر بسبب جلساء السوء. جاء في البخاري ومسلم من حديث سعيد بن المسيب عن أبيه قال: لما حضرت أبا طالب الوفاة جاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم فولد عنده أبا جهل وعبد الله ابن أبي أمية جلساء سوء، فقال: يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أشهد لك بها عند الله. فقال أبو جهل وعبد الله ابن أبي أمية: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ أتترك ملة عبد المطلب؟ فلا يزال رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرض عليه تلك المقالة ويعيدها عليه ويعيدان عليه حتى كان آخر ما كلمهم هو على ملة عبد المطلب، فأبى أن يقول لا إله إلا الله. من الذي منعه؟ جلساء السوء. قال عليه الصلاة والسلام: لا أستغفرن لك ما لم أنهى عنك. فأنزل الله: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. ثم أنزل الله: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. اللهم إني أسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد. العزيمة هي حسن التصرف في الأمر، وقيل جمع قوى الإرادة على الفعل. وقد يعرف المكلف الرشد ولكن لا عزم له. ومن هذا الباب قال الله سبحانه وتعالى عن لقمان عليه السلام: يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر إن ذلك من عزم الأمور. وقال الله: ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور. والرشد هو ضد الغي. قال الله: قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. والرشد عرفه المفسرون بتعاريف كثيرة أجمعها ما قاله السعدي رحمه الله تعالى: الرشد اسم جامع لما يرشد الناس في مصالح دينهم ودنياهم. وقال البغوي رحمه الله: الرشد هو الحق والصواب والإيمان والتوحيد. وقال ابن كثير رحمه الله تعالى: الرشد هو النجاح والسداد، ولا منافاة بين هذه الأقوال. هذا هو الرشد والعزيمة على الرشد الذي دلك عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تسألها من ربه سبحانه وتعالى. اللهم أن يسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، وأسألك موجبات رحمتك، أي أسألك أسباب رحمتك، أسألك أعمالا هي سببا لي في دخولي الجنة. والرحمة لا أسباب رحمة الله سبحانه وتعالى، منها
تحقيق التقوى وإيتاء الزكاة والإيمان بالقرآن ومتابعة النبي عليه الصلاة والسلام ورحمة الخلق. قال الله في كتابه الكريم: ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون الذين يتبعون الرسول النبي الأمي. هذه من أسباب الرحمة. وأيضا جاء من حديث أسامة في الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إنما يرحم الله من عباده الرحماء. وجاء من الإمام الترمذي والنسائي من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: الراحمون يرحمهم الله، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء، يحسنه العلامة الألباني. إلى غير ذلك من أسباب الرحمة. وأسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك. أي أسألك أعمالا بعزم تتأكد بها لي مغفرتك، أسألك أعمالا تتعزم وتتأكد لي بها مغفرتك. ومن هذه الأعمال تحقيق توحيد الله وإقامة الصلاة على الوجه المطلوب وصوم رمضان وقيامه وصيام يوم عرفة ويوم عاشوراء إلى غير ذلك من أسباب المغفرة. المغفرة لها أسباب ولا تنال المغفرة بدون سبب، كحالة المرجاة الذين يريدون المغفرة بدون عمل ويؤخرون الإيمان ويؤخرون الأعمال على مسمى الإيمان. قال الله: وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. وأسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك. أي وفقني أن أشكر نعمتك، فشكر النعمة عبادة ومن أسباب الزيادة. قال الله: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. قال الله: وسنجزي الشاكرين. اسأل الله أن يوفقك لشكر نعمته، كما قال الله عن سليمان عليه السلام: وأوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. إذا وفقك الله لشكر نعمته فتلك نعمة أخرى. إذا كان شكري نعمة الله نعمة علي له مثلها يجب الشكر، واعلم أن لشكر النعمة ثلاثة أركان، وهي أن تقر بقلبك بأن المنعم هو الله، وأن تعترف بالنعمة بلسانك، وأن تصرفها في طاعة الله. هذه هي أركان الشكر. أفادتكم النعماء مني ثلاثة: يدي ولساني والضمير المحجبة. أما من صرف هذه النعم في معصية الله فهذا من كفر النعمة. وأسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك. تسأل الله أن يصلح لك عبادتك وعملك، والعبادة الحسنة هي ما وافق فيها العبد كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. العبادة الحسنة ما كان فيها العمل خالصا لوجه الله على هدي رسول الله الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، أي أخلصه وأصوبه، كما قال الفضيل بن عياض: ما وفق الكتاب والسنة. وأسألك قلبا سليما ولسانا صادقا، وأسألك من خير ما تعلم، وأعوذ بك من شر ما تعلم، وأستغفرك لما تعلم، إنك أنت علام الغيوب. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه، أما بعد، لا زلنا في وصايا رسول الله صلى الله عليه وسلم لشداد رضي الله عنه ولهذه الأمة أجمع. يا شداد بن أوس، إذا رأيت الناس يكتنزون الذهب والفضة فاكنز هذه الكلمات: اللهم إني أسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، وأسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، وأسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك، وأسألك قلبا سليما ولسانا صادقا. القلب السليم عباد الله هو الذي سلم من الشرك والرياء والنفاق والحقد والغل والحسد والشك والشبهات والشهوات، هذا هو القلب السليم الذي ينفع صاحبه في الآخرة، في الدنيا والآخرة، لأن القلب أمير الجسد. إذا صلح القلب صلحت الجوارح، وإذا صلحت الجوارح صلحت الأعمال، وإذا صلحت الأعمال صلحت الأحوال، وإذا صلحت الأحوال صلحت الدنيا والآخرة. يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. جاء في الصحيحين من حديث النعمان بن بشير رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح سائر الجسد، وإذا فسدت فسد سائر الجسد، ألا وهي القلب. وجاء عند الإمام البيهقي وابن ماجه من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: خير الناس ذو القلب المخموم واللسان الصادق. قال: يا رسول الله، قد عرفنا اللسان الصادق، فما القلب المخموم؟ قال: التقي النقي الذي لا إثم فيه ولا بغي ولا حسد. قيل: فما أثر ذلك يا رسول الله؟ فمن على إثم ذلك يا رسول الله؟ قال: رجل يشنأ الدنيا ويحب الآخرة. قيل: فمن على إثم ذلك يا رسول الله؟ قال: مؤمن في خلق حسن، حسنه العلامة الألباني. وأسألك قلبا سليما ولسانا صادقا. تسأل الله أن يوفقك للصدق، تسأل الله أن يرزقك لسانا محفوظا من الكذب، لأن الكذب يهدي إلى النار والصدق يهدي إلى الجنة. الصدق من أسباب دخول الجنة، والكذب من أسباب دخول النار كما ثبت ذلك في صحيح البخاري ومسلم من حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، ولا يزال الرجل يصدق حتى يكتب عند الله صديقا، وإن الكذب ليهدي إلى الفجور، وإن الفجور ليهدي إلى النار، ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. وأسألك من خير ما تعلم، وأعوذ بك من شر ما تعلم. هذه العبارة اشتملت على خيري الدنيا والآخرة، فيها سؤال خيري الدنيا والآخرة والاستعانة من شري الدنيا والآخرة، من خير ما تعلم ومن خير ما لا تعلم، وتستعيذ من شر ما تعلم ومن شر ما لا تعلم، لأن الله يعلم ما لا تعلم. وما هنا موصولة عمر خيري الدنيا والآخرة، وأسألك من خير ما تعلم وأعوذ بك من شر ما تعلم، وأستغفرك لما تعلم إنك أنت علام الغيوب. كان النبي عليه الصلاة والسلام يلازم الاستغفار في مجالسه وفي كل أحيانه، وهو المغفور له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. جاء من حديث الأغر بن يسار ومن حديث ابن عمر أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: أيها الناس توبوا إلى الله واستغفروه، فإني أتوب إلى الله في اليوم أكثر من 100 مرة. ومن حديث أبي هريرة رضي الله عنه عند الإمام مسلم قال: كان من دعاء النبي عليه الصلاة والسلام في سجوده: اللهم اغفر لي ذنبي كله دقه وجله أوله وآخره ما علمت منه وما لم أعلم. وفي الصحيحين أيضا من حديث أبي موسى أنه كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم اغفر لي خطيئتي وجهلي وإسرافي في أمري وما أنت أعلم به مني، اللهم اغفر لي جدي وهزلي وعمدي وكل ذلك عندي، اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أعلنت وما أسررت، أنت المقدم وأنت المؤخر، إنك على كل شيء قدير. هذه وصايا ثمينة لي ولك ولجدات ولسائر الأمة، فالزمها وتضرع إلى الله أن يرزقك إياها، فإن بها مجامع الخير كله، فإن فيها مصالح الدنيا والآخرة، فإنها أبواب من أبواب الخير. اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، اللهم إنا نسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك، اللهم إنا نسألك قلوبا سليمة وألسنا صادقة، اللهم إنا نسألك من خير ما تعلم ونعوذ بك من شر ما تعلم، ونستغفرك لما تعلم إنك أنت علام الغيوب. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.